لقد مر علينا أن الممكن وما سوى الله سبحانه وتعالى هو تعالى ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، والجوهر يتنوع إلى خمسة أنواع، كما أن العرض ينقسم إلى تسعة أقسام. والجوهر بعض الأنواع منه مجرد مفارقة للمادة وبعضها مقارنة. الجواهر المقارنة للمادة عبارة عن الجسم المركب من المادة والصورة بناء على رأي الحكماء، والبسيط من الصور النوعية الجسمية فقط بناء على رأي المصنف. فالجسم والمادة والصورة تعتبر جواهر مقارنة للمادة، وقدمت في الباحث لأنها قريبة عن الحواس الظاهرية. ثم هناك جواهر مفارقة، جواهر مجردة، وهي عبارة عن العقل المجرد والنفس الذي يقوم بالبدن، أي النفس الناطقة. ومعنى الجوهر أنه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى محله، هذا معنى الجوهر، بخلاف العرض القائم بالغير ويحتاج إلى المحل، حال يحتاج إلى المحل. والجوهر القائم بنفسه صار في تأثيره وفعله أيضا قائم بنفسه ولا يحتاج إلى شيء آخر، وتارة ذاتا قائم بنفسه ولكن بالفعل يحتاج إلى شيء آخر. فالأول هو العاقل والثاني هو النفس، فالنفس قائم بذاته ولكن في الفعل يحتاج إلى البدن. هذا بالنسبة إلى أقسام الجواهر، وأما أقسام الأعراض فسيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. يا ترى هل عندنا جوهر مفرد؟ هل عندنا جوهر مجرد؟ حتى في الفعل يكون ذلك الجوهر مجردا عن كل شيء، أم ليس لنا جوهر مجرد؟ وقع اختلاف بين المتكلمين والحكماء في إثبات الجوهر المجرد ونفيه. يرجى الانتباه، بحث مهم جدا ونافع. فالمتكلمون ذهبوا إلى نفي الجوهر المجرد، أي إلى نفي العاقل، على أن الممكن ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس إلا الجسم أو المنسوب إلى الجسم، أي الجسماني. فما سوى الله هو جسم وجسماني، وليس لنا شيء موجود يسمى بالعاقل والعاقل وهو ليس من الجسم والجسماني. بل في البداية الإنسان كان يتصور أن هناك موجود عاقل ذو شعور، وهذا الموجود العاقل ذو الشعور ليس إلا الإنسان، والإنسان جسم، فعقله يكون جسماني منسوب إلى الجسم. فذهبوا إلى نفي الجواهر المجردة على أن الجواهر كلها مقارنة للمادة، ولكن الحكماء أثبتوا ذلك على أن هناك جوهر مجرد، يعني موجود عاقل ليس فيه شائبة من شوائب المادة وما يتعلق من المادة، بل مجرد بتمام المعنى، مجرد كتجرد الله سبحانه وتعالى، وأقاموا على هذا المدعى براهين. المصنف من إنصافه، من وجدانه، يقول حجة المتكلمين مردودة وأدلة الحكماء مدخولة، فلذا يذهب إلى إمكان العقل المجرد، لا نفيا ولا إثباتا، بل بين النفي والإثبات وهو حقيقة الإمكان، فيقول بإمكان العقل المجرد، ولكن هل وجد؟ ليس لنا دليل على وجوده. لم يوجد، ليس دليل لنا على نفيه. فإذا المصنف يذهب إلى قول ثالث في المسألة، أو بالأحرى ليس قولا ثالثا، إنما لا يرضى بأدلة المتكلمين ولا أدلة الفلاسفة والحكماء. أما دليل المتكلمين، يقولون لو كان لنا موجود سوى الله سبحانه وتعالى ليس من الجسم والجسماني لكان مشتركا في ذات الله، لكان مشتركا، يعني يلزم أن يشترك في ذات الله، لأن الله ليس جسم وليس جسماني، باعتبار الله غني كما سنقول، والجسم والجسماني مركب محتاج، والاحتياج من خصوصيات الممكن، والله واجب الوجود ليس بممكن، فهو ليس بجسم ولا جسماني. ما سوى الله لابد يكون جسم أو جسماني، وإلا لو كان لنا موجود باسم العاقل والعاقل، بحيث يكون هذا الموجود لا جسما ولا جسمانيا، للزم أن يشترك في ذات الله، ليلزم أن يكون مع الله مشترك في الذات، وهذا المعنى باطل، فعليه وجود العقل المجرد باطل. المصنف يرد هذا الدليل، أو بالأحرى هذه الشبهة، على أنه لماذا يلزم الاشتراك؟ لأنه في الصفات السلبية ربما نجد بعض الأشياء مشتركة في الصفات السلبية، مع أنه لا تستلزم الاشتراك في الذات، كالعناصر الأولية، عنصر مع عنصر آخر يشتركان في صفة سلبية، وهي عبارة عن أن هذا العنصر عنصر ماء ولا غير، ولا غير من بقية العناصر، كذلك عنصر النار عنصر نار ولا غير من بقية العناصر الثلاثة الأخرى. فإذا هذا العنصر وهذا العنصر اشتركا في صفة واحدة، وهي صفة سلبية لا غيرية، العنصر بنفسه لا غير والعنصر بنفسه لا غير، فاشتركا في صفة سلبية. هل يلزم أنه عنصر الماء يكون ذاته ذات عنصر النار؟ لا يستلزم ذلك، فعليه مجرد الاشتراك في الصفات السلبية لا يستلزم اشتراك في الذات. فإذا كان كان الله سبحانه وتعالى ليس جسم ولا جسماني، والعاقل ليس جسم ولا جسماني، لا يستلزم أن يكون العاقل مشترك في الذات مع ذات الله سبحانه وتعالى، بل يأتي الكلام حتى في الصفات الثبوتية، فإن الجوص أبيض والثلج أبيض، الجوص والثلج يشتركان في صفة ثبوتية وهو البياض، مع أنه الاشتراك في صفة ثبوتية هل يستلزم أن ذات الجوص هو نفس ذات الثلج؟ لا يستلزم ذلك، فعليه شبهة القوم مردودة. وأما الكلام مع الحكماء، فيقول للحكماء براهين وأدلة وأقواها ثلاثة، يذكر الأول ويرده على أن هذا الدليل مدخول فيه الخدشة. أما تقرير الدليل يوجد انتباه، لأنه في المستقبل إن شاء الله نحاول أن نصلح بين الحكماء وبين المتكلمين في مقولتهم على أن كلمات الحكماء فيما نحن فيه صحيحة من منظارهم ومن مبناهم ومن مبناهم، كما أن كلام المتكلمين صحيح لكن من منظارهم الخاص، فعليه يمكن التصالح بين الحكماء وبين المتكلمين، نرفع النزاع مهما أمكن أو لا من الطرح، فيلفت الانتباه. دليل الحكماء يقولون كل الممكنات أو بالأحرى كل الممكن لا يخلو إما أن يكون جوهرا أو عرضا، فالممكن عبارة عن الجوهر والعرض، والجوهر عبارة عن الجسم والمادة والصورة والنفس والعقل والعرض، فهذه ستة أشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى على أن الله خلق هذه الأشياء. يا ترى أي الصادر الأول من هذه الستة؟ هل الجسم الصادر الأول؟ ننفي ذلك. هل المادة الصادر الأول؟ ننفي ذلك. هل الصورة الصادر الأول؟ ننفي ذلك. هل النفس الصادر الأول؟ ننفي ذلك. هل العرض الصادر الأول؟ ننفي ذلك. فيبقى واحد من الستة وهو العاقل، فيثبت المطلوب على أن الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى هو العقل، ويسمى بالعقل الأول. أما أنه لا بد أن يكون الصادر الأول واحد من الستة وليس الستة معا أو بعض الستة، لقاعدة فلسفية ثابتة عند الحكماء على أن الواحد لا يصدر منه أمران، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، كما بالعكس ولا يصدر الواحد إلا من واحد. هذه كبرى القياس فيما نحن فيه. ما نحن فيه نقول ليست الخمسة سوى العاقل، ليست الخمسة معا صادرة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الخمسة يستلزمها التركيب والحال الله واحد، والواحد لا يصدر منه إلا واحد، فلا يصدر منه مركب، بل لا بد أن يصدر منه واحد بناء على هذه الكبرى. فالقياس المتشكل من الصغرى والكبرى لا بد من تسليم الصغرى وتسليم الكبرى حتى تكون النتيجة سليمة وصحيحة وثابتة، وهي عبارة على أن الصادر الأول من الله هو العاقل، هذه النتيجة. فأما الصغرى ليس الجسم صادر من الله على أنه الصادر الأول، لماذا؟ لأن الجسم كما مر عند الحكماء مركب من المادة والصورة، والمادة تحتاج إلى الصورة كما أن الصورة تحتاج إلى المادة، المادة تحتاج إلى الصورة في وجودها على أن الصورة الفاعلية والمادة قابلية، فوجود القابلية بالفاعلية، فالمادة في وجودها تحتاج إلى الصورة كما أن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها، لأن تشخص الصورة إنما هو بوجود المادة، فالمادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة في الجسم المركب، فالجسم لابد أن يكون مركبا. فإذا كان الجسم هو الصادر من الله سبحانه وتعالى يستلزم أن يصدر من واحد أمران عبارة عن المادة وعن الصورة، وصدور أمرين من واحد مستحيل للقاعدة على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الآن فعليه الصغرى ثبتت على أنه لا يمكن أن يخلق الله الجسم، كما لا يمكنه أن يخلق المادة لأن المادة بحاجة إلى الصورة، وكذلك لا يخلق الصورة لأن الصورة بحاجة إلى المادة، ولا يخلق النفس باعتبار النفس وإن كانت قائمة بذاتها ولكن في تأثيرها وفي فعلها تحتاج إلى البدن، فعليه يلزم التركيب أيضا، ولا العرض لأن العرض يحتاج إلى جسم باعتبار العرض لا يكون إلا في الجواهر، فيبقى شيء واحد وهو العاقل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول. لماذا خلق العقل الأول؟ خلق العاقل بالصغرى حيث ثبتت، وأنه العقل الأول وأنه واحد للقاعدة الكبرى، لأن كل واحد يصدر منه واحد، فلا يصدر الواحد إلا من واحد، كما لا يصدر من الواحد إلا واحد. أما التسليم الكبرى يرجى الانتباه، بحث مهم وقد مر علينا إجمالا، واليوم نذكر كما ربما في المستقبل يأتينا أيضا. أما أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، للسنخية بين العلة والمعلول، بيان ذلك حيث يقولون الحكماء لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، علتين تامتين على معلول واحد، كذلك لا يجوز صدور معلولين عن علة واحدة، بل الواحد يصدر من الواحد ولا والواحد لا يصدر منه إلا واحد. لماذا؟ للسنخية. ومعنى السنخية، بيان السنخية، يقولون إنما المعلول يصدر من هذه العلة بالخصوص. لماذا؟ لوجود خصوصية فيما بين، وجود خصوصية، ونعبر عن تلك الخصوصية بالسنخية، لوجود سنخية فيما بين، بين العلة والمعلول. لولا وجود هذه السنخية والخصوصية للزم أن يصدر كل معلول عن كل علة، لا يلزم الاختلاف في النظام، يلزم أن يصدر كل معلول عن كل علة، لأنه لماذا النار تكون علة للحرارة فلتكن النار علة للبرودة؟ إنما نقول بأن النار علة للحرارة للسنخية للخصوصية، لأن هناك خصوصية، هذه الخصوصية لابد أن تكون في علة واحدة ومعلول واحد. لماذا؟ لأنه لو كان لعلة واحدة معلولان، لو كان لعلة واحدة معلولان ليلزم المحال وهو اجتماع النقيض. بيان ذلك، يلزم أنه العلة عندما يصدر منه هذا المعلول الأول، يصدر منه هذا المعلول الأول، يعني تحققت السنخية بين العلة والمعلول. إذن يلزم أن تتم العلة بوجود المعلول، فلا تحتاج العلة إلى معلول آخر، لأنها تمت العلة بوجود المعلول. يعني نقول هذه علة تامة لأنه وجد لها معلول واحد، فلا تحتاج إلى ثانية. فيلزم أن تكون العلة مستغنية عن المعلول الثاني، كما أنها محتاجة إلى المعلول الثاني، بناء على أن المعلولان صدر من علة واحدة، فيلزم الاستغناء وعدم الاستغناء. هذه من ناحية العلة التامة، وكذلك من ناحية المعلولين، لا يجوز معلولان لعلة واحدة. لماذا؟ لا يجوز معلول واحد لعلتين، لا يجوز معلول واحد لعلتين، يعني لا يجوز توارد علتين على معلول واحد، علتين تامتين على معلول واحد. لماذا؟ لأن هذا المعلول إنما يوجد بهذه العلة الأولى، فعليه تستغني عن وجود العلة الثانية، كذلك تحتاج إلى العلة الثانية التامة، لأن المعلول وجد بعلتين تامتين، فتحتاج باعتبار المعلول يحتاج إلى العلة، فيلزم أن يكون المعلول مستغنيا ومحتاجا في آن واحد. وهل هذا إلا اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، الاستغناء وعدم الاستغناء؟ فعليه قالت الحكماء على أنه لا بد من سنخية وخصوصية بين العلة والمعلول. طبعا هذا التوجيه، وهناك توجيهات أخرى بالنسبة لبيان هذه القاعدة الكلية الفلسفية على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، بيان من باب التسلسل ومن باب خلاف الفرض ومن باب المحال، بيانات أخرى ربما تأتيكم في الكتب المطولة. هذا بيان إجمالا يبقى عندكم كذكرى، ونأتي على ما نحن فيه. فيقولون الله سبحانه وتعالى واحد ويستحيل أن يصدر عنه إلا واحد، فصدر منه العقل الأول لأن الجسم مركب وبقية الجسمانيات تحتاج إلى الجنس في وجودها، فعليه يلزم أن يكون مركب من أمران، الصعد الأول مركب من أمرين، وذلك محال لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ثم تسأل وأما العقل الأول ماذا يعمل؟ يقول العقل الأول له ما به الاشتراك مع الله وما به الامتياز عن الله سبحانه وتعالى. ما به الاشتراك هو الوجود، لأن وجود العقل من وجود الله، فعليه ما به الاشتراك هو الوجود. وإنما نقول ما به الاشتراك وما به الامتياز لتحقق مقام الاثنينية والغيرية، لأن العاقل غير الله، لأن العاقل ثاني الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو الواحد الأول والعقل الثاني، فعليه لمقام الاثنينية بين الله وبين العاقل ولمقام الغيرية بين الله وبين العاقل نقول ما به الاشتراك يلزم كما يلزم ما به الامتياز. فما به الاشتراك بين الله وبين العقل هو الوجود، وما به الامتياز هو الذات، يعني الماهية. ماهية الله غير ماهية العقل، لأن ماهية الله الحق أن ماهيته إنيته، يعني ماهية الله وجود الله، فهو وجود مطلق، هو نور مطلق ومطلق النور. وأما ماهية العاقل وذات العقل ظلمانية محضة، ماهية العاقل وذات العقل ظلمانية محضة، احتياج محض. فعليه العاقل ذو جنبتين، جانب وجودي وجانب ماهوي. من الجانب الوجودي يخلق العقل الثاني، ومن الجانب الماهوي يخلق الفلك الأول. من الجانب الوجودي يخلق العقل الثاني لأنه الوجود أشرف من الماهية، ومن ناحية الماهية يخلق الفلك الأول. ثم يتسلسل، اسمح لي، ثم يتسلسل الأمر إلى أن يصل إلى العقل الفعال وهو العقل العاشر. العقل العاشر يخلق العالم والفلك التاسع. العقل العاشر من حيث وجوده يخلق العالم، والمراد من العالم الكرات الأربعة، يعني كرة النار وكرة الماء وكرة الهواء وكرة التراب وكرة الأرض وعلى ما في الأرض وما بين الكرات الأربعة. فالعقل الفعال يخلق العالم ككل، كوجود كل، وهذا العالم عبارة عن الكرات الأربعة، العناصر الأربعة. ثم يخلق من ناحية الماهية يخلق الفلك التاسع وهو فلك القمر المحيط بهذا العالم، المحيط بالكرات الأربعة كما مر سابقا. فعليه الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فالعاقل هو الصادر الأول، وقد ورد بهذا أيضا، طبعا أذكر روايات من بابل تأييد والشاهد، ورد على أنه أول ما خلق الله العاقل، بك أثيب وبك أعاقب، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال ما خلقت خلقا أفضل منك، ومضمون رواية طبعا بك أثيب وبك أعاقب. فالعاقل أفضل مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو أول خلق روحاني. والعجب من المتكلمين، واقعا عجيب، والعجب من المتكلمين في كل الأديان، سواء الدين الإسلامي أو اليهودي أو المسيحي وحتى المجوسي، بناء على أن لهم دين ولهم كتاب، المتكلم في الأديان يحاول، لأن الدين يحاول أن يتغلب على الماديات والجسم والجسمانيات ويرجع الإنسان إلى عالم الملكوتي والعالم الروحاني في مقابل العالم الناسوتي. العالم الملكوتي والناسوتي من تعابير التوراة، يعني من تعابير المسيحيين. فعليه تحاول الأديان أنه تتغلب على المادة وعلى الجسم وعلى الجسمانيات، والملاحدة من الماديين يحاولون أن يقولوا أن الأول في كل شيء هو الجسم، وكل ما يكون من المجردات يتعلق بالجسم، فالعقل من متعلقات الجسم ومن الجسمانيات. والحال المتكلم من خلال دينه لابد أن يثبت هذا المعنى، على أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العاقل المجرد الروحاني، وهذه الماديات كلها تفنى في تلك المجردات، ولا بد أن الإنسان يصل بتجرده إلى تلك المجردات ويتخلى من الماديات، من العنصريات، يتخلى من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، يتخلى من كل مادة ومن كل جسم وجسمانية إلى أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. فالدين يدعونا إلى هذا المعنى، ولكن مع الأسف نجد المتكلم في هذا المقطع الحساس من البحث ينحرف ويبطل وجود العقل المجرد. فالمصنف بوجدانه لما رأى كلام المتكلم غير صحيح، مع أن الدين يدعونا إلى التجردات وإلى المجردات، ولكن مع ذلك وجد كلام الحكماء أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنه أولا ينفي الصغرى على أن الصغرى غير مسلمة. تقولون أن الجسم لم يكن الصادر الأول لأنه مركب، هذا أول الكلام، نحن نفينا التركيب في الجسم. المصنف نفى التركيب في الجسم على أن الجسم بسيط وليس مركب، لأن المادة عنده منتفية، المادة عند المصنف منتفية، فيطرح لنا الصغرى، يعني يهدم لنا الصغرى. وأما الكبرى على أن الواحد لا يصير منه إلا واحد، أيضا يهدم الكبرى، يهدم الكبرى. بأي معول علمي يقول هذا المعنى إنما يصح التنخية وما تقولون وكل شيء إنما يصح فيما إذا كان علة ومعلول بنحو الموجب؟ إذا كان علة ومعلول بنحو الموجب نعم، لا بد من تنخية بين الشمس وبين حرارة الشمس أو بين ضوء الشمس، لا بد من خصوصية بينهما. ولكن الله مختار، وإذا كان الاختيار فإنه يجوز أن يصدر أشياء متكررة مختلفة من مختار واحد. ولكن بالدقة العقلية ومع الإنصاف النفسي والوجداني والفلسفي والكلامي إن صح التعبير، نجد أن كلام الحكماء لا يخلو من قوة، ويمكن التصالح بين المتكلمين والحكماء، إنما أذكر لكم ذلك في المستقبل إن شاء الله. لا، الماهية ليست مركبة مع الوجود، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، إنما توجد في الوجود. هذه المعاني مرت علينا في الفصل الأول والمقصد الأول. تحقق الاثنينية لا بنحو التركيب أنه مركب، إنما يقال المركب الجسم لأنه في الخارج نجده مركب من مادة وصورة، بخلاف العقل. العقل له وجود واحد، والماهية يعني ذات العقل غير ذات الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أنه مركب من ماهية ومن وجود. الإنسان الموجود ليس مركب من ماهية ومن وجود، كما مر سابق على أن الإنسان الموجود ليس مركب من ماهية ومن وجود، بل الماهية تلبست بالوجود فوجدت، عند ذلك يكون الإنسان الموجود، لأن الموجود يعني ذات ثبت له الوجود، فالعقل الموجود يعني ذات العقل الذي ثبت له الوجود. فإذن العقل ليس مركب من ماهية ومن وجود. قال الفصل الرابع في الجواهر المجردة: أما العاقل فلم يثبت دليل على امتناعه. أما العاقل فلم يثبت، هذا قول المصنف عليه الرحمة. أقول لما فرغ من الباحث عن الجواهر المقارنة، الجواهر المقارنة للمادة يعني الجسم والصورة والمادة، شرع في البحث عن الجواهر المجردة ولبعدها عن الحس أخرى عن الباحث، وكذلك قدم الجواهر المقارنة لقربها من الحس تماما، ولبعد هذه الجواهر المجردة عن الحس أخرها عن البحث عن المقارنات. وفي هذا الفصل مسائل: المسألة الأولى في العقول المجردة، واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر، ليس جماعة بل كثير من المتكلمين نفوا هذه الجواهر، واحتجوا بأنه لو كان ها هنا موجود ليس بجسم. طبعا لا يخفى عليكم أن المتكلم يذهب إلى وجود العقل على أن هناك عقل إنساني، ولكن يعتقد على أن هذا العقل ليس مجرد، إنما هو مقارن أيضا، لأن هذا العقل جسماني يعني تابع لجسم الإنسان، فيقول كل ما في الكون هو جسم أو جسماني، حتى العقل، حتى النفس، النفس والعقل أيضا من الجسمانيات لأنه يرتبط بالجسم. فجماعة من المتكلمين بل كثير من المتكلمين يذهبون إلى هذا القول، واحتجوا بأنه لو كان ها هنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف، مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف، في وصف كونه أنه غير جسم وغير جسماني، فيكون مشاركا له في ذاته إذا كان مشاركا بالوصف، إذن مشاركا بالذات. وهذا الكلام سخيف جدا، لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات. مثال: فإن كل بسيطين كالماء والنار يشتركان في سلب ما عداهما، أنه هذا بسيط، هذا بسيط، النار بسيط وليس غير نار من البصائط الأخرى، سلب ما عداها، ما عدا النار يلزمها لازم واحد كالجزء والسلب يلزمهما. كون هذه الجواهر المجردة إذا ثبت ذلك، فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد، على أن الله ليس جس ولا جسماني، والعقل أيضا ليس جس ولا جسماني وهو سلبي، فلا يلزم يشتركان في الذات. أولئك يقولون يشتركان في الذات، إذا اشتركا في العرض يلزم اشتراكهما في الذات أيضا، يقول لا ماكوش قاعدة. لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة يعني في الذات، إنه ما دام تشاركا في صفة سلبية وهي سلب الجسم والجسماني عن الله وعن العقل، إذن يشتركان في الحقيقة وفي الذات، لا لم يلزم ذلك. فلهذا لم يلزم المصنف بنفي هذه الجواهر المجردة. قال: وأدلة وجود السماء عند الحكماء مدخولة، كقولهم الدليل الأول الواحد لا يصدر عنه أمران، هذه كقاعدة كبرى، ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره بالنسبة إلى الصورة والمادة أو في وجوده بالنسبة إلى العرض كما سيتضح كلمة كلمة يتضح، وإلا لم انتفى صلاحية التأثير عنه. لأن لماذا الواحد لا يصدر عنه أمران مدخول ومردود؟ لأن المؤثر جواب قولهم الواحد لا يصدر، لأن المؤثر ها هنا مختار، والواحد لا يصدر منه إلا واحد، إنما يصح في الموجب وليس في المختار. أقول: لما بين انتفاء الجسم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العاقل شرع في بيان انتفاء الجسم أيضا بثبوته، يعني لا نفيه مجزوم به ولا ثبوت مجزوم به، وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين له. واعلم إن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول، بل كل الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول، إلا أن الاختلاف بين المشايين والإشراقيين، المشاي يذهبون إلى العقول العشرة كما شرحت لكم، ولكن الإشراق يذهب إلى أرباب العقول، على أن العقل الأول خلق أرباب العقول للأنواع، يعني يذهب إلى أرباب الأنواع، على أن الأرباب عبارة عن العقول، عقول الأنواع، فأرباب الأنواع مخلوق للعقل الأول، فعليه متفق عليه عند الفلاسفة كلهم الإشراق والرواق والمشاة، على أن المخلوق الأول هو العقل الأول، الصادر الأول هو العقل الأول. واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول، وهو موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا، مجرد في ذاته وتأثيره، وتأثيره أخرج الناس، لأن الناس مجرد في ذاته يعني قائم بذاته لا يحتاج إلى محل، ولكن في التأثير يحتاج إلى المحل وهو البدن. العقل الأول هو موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته مجرد وتأثيره معا، ثم أن ذلك العقل يصدر عنه عاقل ثاني وفلك لتكثره، لأنه العقل متكثر باعتبار الوجود وباعتبار الماهية، لتكثره باعتبار كثرة جهاته، كثرة الجهات الحاصلة من ذاته ومن فاعله، من حيث الذات من حيث الماهية يخلق الفلك الأول، ومن حيث الفاعل وفاعله يعني من حيث وجود الله، من حيث الوجود يخلق العقل الثاني، ثم يصدر من العقل الثاني عقل ثالث. طبعا لا يخفى عليكم أن أهل الأديان كلهم يقولون بالملائكة، ويعتقدون على أن الملائكة ليست من الجسم ولا من الجسماني، إذن يتلاءم قول الملائكة مع قول العقول. لذا نجد بعض الفلاسفة الإسلاميين يحاولون أن
يطبق العقول العشرة على وجود الملائكة، مثلا العقل الأول هو النبي الأكرم كما ورد في الرواية أول ما خلق نوري، ثم العقل الثاني هكذا إلى أن يصل إلى إسرافيل وعزرائيل. هؤلاء الملائكة هم بالأحرى يعني هم بالواقع عقول، هم العقول العشرة، يحاولون هذا المعنى موجود على ما في بالي في الأسفار موجود. عليكم المراجعة. ثم يصدر من العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثاني وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الآخر، وهو المسمى بالعقل الفعال التي توجد جميع الصور هناك والمواد الأولية هناك. ثم هذا العقل الفعال يجمع بين الصور وبين المواد فيخلق العالم، فالعالم مخلوق للعقل الفعال إلى أن ينتهي إلى العقل الآخر وهو المسمى بالعقل الفعال، وإلى الفلك الآخر أي الفلك التاسع وهو فلك القمر.
نعم الفلك الثالث فلك القمر.
لا، الفلك التاسع هو فلك القمر الذي يحتوي على الفلك الثالث فلك القمر باعتبار المجموعة الشمسية، باعتبار المنظومة الشمسية. أما باعتبار الأفلاك التسعة ففلك الأخير هو الفلك التاسع فلك القمر، لأن الأرض يقع تحت القمر، يعني يقع في فلك القمر باعتبار القمر فوق الأرض. ذلك باعتباره أو بإصطلاحين بالأحرى. وهو فلك القمر. واستدلوا على أثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه كثيرة أقواها ثلاثة. فأولى الثلاث قالوا إن الله تعالى واحد فلا يكون إلا لمتكثر، فيكون الصادر عن الله واحدا إذن، فلا يخلو هذا الواحد الصادر إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا. فهذه الأقسام الستة كلها باطلة سوى الأخير أي العاقل، فتكون الأقسام الخمسة باطلة وأما العاقل ثابت. أما بطلان الأقسام الخمسة، أما الأول يعني لم يكن جسما الصادر الأول، أما الأول فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة، وقد بينا أن المعلول الأول واحد، وإلى هذا القسم أشار بقول الواحد لا يزر عنه أمران يعني لا يزر منه الجسم. وأما الثاني فلأن المادة هي الجوهر القابل، مادة جوهر قابلية في مقابل الفاعلية، الجوهر الفاعلي وهو عبارة عن الصورة، فلأن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح لكي يصدر عنها الأشياء الأخرى، يصدر من المادة أشياء أخرى فلا تصلح للفاعلية، لأن نسبة القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب، ويستحيل نسبة الإمكان ونسبة الوجوب، ويستحيل أن تكون نسبة الشيء الواحد إلى الواحد نسبة الإمكان، بل هي نسبة الوجوب. ما معنى نسبة الوجوب؟ معناها القاعدة اللي مرت سابقا على أن الشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، فعليه الوجوب هو الذي يوجد، فالقابلية نسبة إمكانية والفاعلية نسبة وجودية، فالعلة التامة إذا وجدت وجد معلولها، فلذا يستحيل أن تكون نسبة الشيء الواحد إلى الواحد نسبة الشيء الواحد يعني العلة إلى المعلول نسبة إمكان، نسبة إمكان ونسبة وجود معا. فإذا لم تصلح المادة للفاعلية إذن لم تكن هي المعلول الأول السابق على غيره، بل المادة مخلوقة للصورة، لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلة لما بعده. عندما نقول المعلول الأول باعتبار أن المعلول الأول يكون علة لما بعده، والحال المادة ليست لها قوة العلية، لأن المادة فاعلية، لأن المادة قابلية محضة وليس فيها فاعلية، لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلة لما بعده. وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله وإلا لما انتفى صلاحية التأثير عنه، أي لما انتفى صلاحية التأثير عنه أي لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا، وإلا لما انتفت صلاحية التأثير عنه يعني عن المخلوق الأول عن المعلول الأول، لما يلزم انتفاء صلاحية التأثير، والحال المعلول الأول لو كان مادة انتفى صلاحية التأثير عن المعلول الأول أي المادة، وإلا لما انتفى صلاحية التأثير عن المعلول الأول أي لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا، وإذا لم تكن سابقة لم تكن هي المعلول الأول، لما بينا أن المعلول الأول سابق على غيره من المعلولات. وأما الثالث يعني المعلول الأول وصار الأول ليس صورة، وأما الثالث فلأن الصورة مفتقرة ومحتاجة في فاعليتها. نعم الصورة فاعلية محضة، ولكن متى تتشخص هذه الفاعلية المحضة؟ عند وجود المادة. فتشخص الصورة تحتاج إلى المادة، كما وجود المادة تحتاج إلى وجود الصورة. فعليه الصورة مفتقرة ومحتاجة في فاعليتها وتأثيرها وتشخصها، لأن التأثيرات كلها من التشخصات، فتأثيرها وتشخصها محتاجة إلى المادة، لأنها إنما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادة. متى تكون متشخصة؟ عندما تقارن المادة فيلزم التركب، والواحد لا يلزم منه أمران. فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في عليتها عن المادة، لأنها هي العلة الأولى، تكون هي العلة الأولى بعد علة العلل، وهو الله سبحانه وتعالى هي العلة الأولى وهو الصادر الأول بعد علة العلل. والحال لم يكن كذلك، نجدها الصورة تحتاج إلى المادة دائما، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة المادة. فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره من المعاليل لكانت، يعني السابق على غير المعلول الأول من المعاليل، لكانت مستغنية في عليتها عن المادة وهو محال. فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي، يعني في تشخصها الصورة محتاجة إلى المادة، فلا تكون سابقة على المادة ولا على غير المادة من الممكنات الأخرى، لاستحالة اشتراط السابق باللاحق. نعم يستحيل اللاحق يشترط بالسابق، أنه هذا لاحق لوجود السابق، أما السابق يشترط باللاحق؟ لا يشترط باللاحق، السابق موجود بذاته فيما إذا كان واجب الوجود. لاستحالة اشتراط السابق باللاحق، وإلى هذا أشار بقوله ولا سبق لمشروط، أي للصورة لا سبق، ولا سبق لمشروط للصورة باللاحق أي بالمادة في وجوده. وأما الرابع فلأن النفس، الرابع يعني المخلوق الأول وصار الأول ليس النفس. لماذا؟ فلأن النفس إنما تفعل في ذاتها مستقلة، ولكن في تأثيرها وفي فعلها تحتاج إلى البدن، مستقرة إلى البدن، إنما تفعل بواسطة البدن. فلو كانت هي المعلول الأول لكانت علة لما بعدها من الأجسام، فتكون مستغنية في فعلها عن البدن، فلا تكون نفسا، بل يجب أن يكون عقل وهو محال، لأنه فرضنا أنها نفس وليس عقلا. فإذا كانت مستغنية وغير محتاجة يجب أن تكون عقلا وهو محال، فهي إذن مشروط تأثيرها بالأجسام. فلو كانت سابقة عليها للزم أن يكون السابق مشروطا باللاحق في تأثير المستند إليه وهو محال. وإلى هذا أشار بقوله ولا سبق لمشروط، أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره، ولا سبق لمشروط في تأثيره يعني النفس، ولا سبق لمشروط في وجوده يعني العرض كما سيأتي. وأما الخامس، إذن تقريبا أساس البرهان بالنسبة إلى الجوهر، بالنسبة للعرض وبالنسبة للنفس وبالنسبة للصورة، أنه لا يجوز أن يشترط السابق باللاحق، أساسه هذا المعنى. وأما الخامس أن المخلوق الأول ليس عرضا، فلأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر كما مر، فلو كان المعلول الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها، فيلزم أن يكون السابق مشروطا باللاحق في وجوده وهو باطل. إذن في تأثيره النفس، في وجوده العرض وهو باطل بالضرورة. وإليه أشار بقوله ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده. نرجع إلى عبارة المصنف، قال وأدلة وجوده من الحكماء مدخولة، كقولهم الواحد لا يزر عنه أمران، إشارة إلى الجسم على أن المخلوق الأول ليس جسما، ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره، إشارة إلى النفس، أو في وجوده يعني لا سبق لمشروط باللاحق في وجوده، إشارة إلى العرض. وإلا لمن تفت صلاحية التأثير عنه، لمن تفت صلاحية التأثير إشارة إلى المادة، لمن تفت صلاحية التأثير إشارة إلى المادة. فالحاصل أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر، فلا يكونان سابقين عليهما، والنفس إنما تؤثر بواسطة الجسم فلا تكون متقدمة عليه تقدم العلة على المعلول، وإلا لاستغنت في تأثيرها عنه. إذا عرفت هذا الدليل فنقول بعد تسليم أصوله على أنه الجسم مركب، لأنه نحن ننفي أنه الجسم مركب، بل الجسم بسيط وننفي وجود المادة، فبعد تسليم أصوله إنما يلزم لو كان المؤثر موجبا، يعني هذا الكلام والسنخية بين العلة والمعلول والخصوصية وكل ما قلتموه إنما يصح في الموجب لا في الاختيار. أما إذا كان مختارا فلا. لماذا؟ دعوني أن أضع هذا السطر بالخصوص إلى المستقبل إن شاء الله، لأن لي كلام مع الحكماء والمتكلمين، والحمد لله رب العالمين.